واستدل بالآية على أن الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، نعم، بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يكون قد بلغ محلة إلا إذا ذبح، نعم، فبعد الذبح تحلق رأسك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم ذكر الشيخ أنه استدل بالآية الكريمة على أن المتمتع إذا ساق الهدي حرم عليه التحلل من عمرته قبل يوم النحر. ثم رتب الشيخ على هذا مسألة أخرى، وهي أنه يلزمه أنه بمجرد الانتهاء من الطواف والسعي وإن حرم عليه التحلل يلزمه أن يهل بحج، لأنه ممنوع من التحلل من جهة ولأنه متمتع من جهة، فيلزمه الفصل بين النسكين من جهة ويلزمه الاستمرار في الإحرام من جهة. ولكن هذا الشيخ قد يناقش في هذه المسألة، فإننا لا نعرف نسكا بهذا التفصيل، فإما أن يكون الإنسان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن نسك العمرة والحج صار نسكا واحدا لا يفصل بينهما، لا يفصل، فلا يلزمه ما قاله الشيخ من أنه أولا يطوف ويفعل العمرة ثم وإن كان لا يحل له الإحرام لكن لا بد أن يدخل في نسك الحج. هذا الكلام فيه نظر، والصحيح في فهمي وعلمي بخلافه، فإما أن يكون الإنسان قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينطبق على مسألة الذي ساق الهدي تماما، فالذي ساق الهدي حتى وإن كان نوى التمتع نقول له لا يصلح أن تكون متمتعا لأنك سقت الهدي، والمتمتع هو الذي يحل بعد العمرة وأنت ممنوع من الحل أصلا، فلا نجعل له صورة رابعة من صور النسك لم يدل عليها الدليل، وإنما نقول أقرب الصور لصورة هذا الرجل الذي ساق الهدي إنما هي صورة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومثله علي رضي الله عنه الذي جاء بالبدن من اليمن وما كان يدري ما الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرم من الميقات قائلا اللهم إني أو لبيك اللهم نسكا كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعرف بما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرم بنسك مبهم، هو نفسه ما يعرفه، أحرم بنسك كنسك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مكة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن لأنه ساق الهدي، وانطبقت صورته مع صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يكن مع علي هدي لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يتحلل أيضا وأن يجعلها عمرة كسائر الصحابة الذين كانوا نووا الحج، ولكن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحلل لما سبق ذكره من أنهم لم يسوقوا هداياهم. ثم بين الشيخ أن الله عز وجل أجاز للمحصر الخروج من النسك بالكلية، لكن هناك إحصار مؤقت ليس إحصارا كاملا، وإنما نوع ضرر ليس إحصارا بمعنى المنع من أداء النسك، وإنما حصل ضرر، هذا الضرر يقتضي أن يرتكب المحرم شيئا من محظورات الإحرام دون أن يريد الخروج من النسك، فهذا المتضرر أجاز الله له أن يرتكب المحظور لكن مع الفدية، ففدية من صيام أو صدقة، يعني رجل مثلا جرح في رأسه سقط عليه حجر أثناء رمي الجمار فشجت جماره وهو لم يحلق رأسه بعد، فهذا الرجل الذي لم يحلق رأسه بعد بل لعله لم يتم الرمي من أصله وقد شجت رأسه، إذا ذهب إلى المستشفى وأرادوا أن يخيطوا له الجرح يجوز لهم أن يحلقوا ما حول الجرح وعليه فدية في هذه الحالة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا أراد أن يخيط هذا الجرح قبل أن يتم بقية نسكه فإنه يجب عليه فدية، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، كأن يكون جرح في دماغه أو احتاج إلى الحجامة أو وقع القمل في رأسه كما وقع على الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه، فكعب بن عجرة وقع القمل في رأسه وكثر كثرة بالغة لدرجة أن القمل وقع في حاجبيه، لدرجة أن القمل من كثرته تساقط على جبهته ووصل حتى إلى الحاجبين. اللهم بارك. شيخ رحمه الله أن هذا يعم محظورات الإحرام التي سبق ذكرها من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفع. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو غيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبين الشيخ أن فعليه ما استيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا الكلام فيه نظر أيضا، ربنا قال: فما استيسر، فربنا سبحانه قال: فما استيسر، وما استيسر لا يكون بشروط، لأنه لو كان بشروط ما كان ما استيسر. فلا تقاس ذبيحة الحج على الأضحية، وهذا قياس مع الفارق، فصاحب الأضحية مقيم في بلده آمن معافى مطمئن يعيش بين أهله وماله وجيرانه، فهذا إذا اشترط عليه ما ليس واجبا عليه أصلا فإنه في سعة، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضحي، ولا دليل على وجوب الأضحية. كل الأحاديث الواردة والتي قد تدل على وجوب الأضحية لا يصح منها شيء، فالأضحية سنة مؤكدة ولكنها ليست فريضة وليست واجبة، فمن فعلها فقد أتى بسنة من السنة بها في كل عام. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الأضحية، ففعلها جيد ومستحب، بل هو من أوكد السنن والفضائل والمستحبات، لكن ليس واجبا، حتى وإن كان قادرا لا نستطيع أن نقول إنه يأثم بتركها، فلا دليل على هذا الإثم، والأحاديث الواردة في هذا لا يصح منها شيء، الأحاديث الواردة في هذا لا يصح منها شيء. وأما الهدي في الحج فهذا أمر واجب على كل من دخل في النسك إلا من كان أهله حاضر المسجد الحرام، فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه ذلك، وكذلك المفرد بالحج قبل وجوب التحلل بعد السعي من الصفا والمروة، فكان الإفراد جائزا في أول الأمر ثم نسخ بأحاديث دخلت العمرة في الحج يوم القيامة قالوا: ألعامنا هذا؟ قال: بل لأبد أبد. الشاهد أن العمرة دخلت في الحج يوم القيامة، فما أصبح هناك نسك يعرف بالإفراد بعد كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة التي حجها، وهي حجة الوداع، وكانت في العام العاشر من الهجرة قبل وفاته بثمانين يوما، فما نسخ هذا الكلام بعد ذلك ولا تغير. والشاهد على كل حال أن قول الله تعالى: فما استيسر من الهدي، يجعلنا نرجح خلاف ما رجحه المصنف رحمه الله من أن الهدي يشترط فيه ما يجزئ أضحية، لا يشترط في ذلك. كل ما يصح هديا صغيرا كان أو كبيرا فما استيسر، حتى وإن لم يجزئ أضحية فما استيسر من الهدي، ولو كان كبشا صغير السن، ولو كان جديا صغير السن يجزئ، لأن الله قال فما استيسر. وهناك الأحوال لا تكون كحال المقيم، فلا تقاس على الأضحية، لا يقاس الهدي على الأضحية قياسا مع الفارق، قياس مع الفارق. ربنا قال فما استيسر، فهذا يقتضي التيسير على الحديث، ما تيسر لك ولو كانت قيمتها 100 ريال أو 200 ريال أيا كان، ما دامت تصلح لأن تذبح. وهذا خاص بالأنعام كما تعرفون، من الضأن والماعز والبقر والإبل. أما الضأن والماعز فتجزئ الواحدة عن شخص واحد، والرجل والمرأة في هذا سواء، الرجل والمرأة سواء لا فرق. والأضحية كما تعرفون تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. أما الهدي فكل واحد من الحديد لا تجزئ عنه إلا شاه. فلو حجزت أنت وزوجك وثلاثة أطفال وجب عليكم 5، كل فرد عليه واحدة. أما الأضحية فأضحية واحدة، شاة واحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، فقياس الهدي على الأضحية قياس غير صحيح، قياس مع الفعل في وجوه كثيرة. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم على التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك استدل بالآية على جواز بل فضيلة المتعة، ولا شك أن التمتع هو أفضل أنواع النسك، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تمناه، وما كان له أن يتمنى إلا ما كان أفضل، فقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، فبين أن المانع له من فعل ذلك هو الهدي. فالتمتع هو أفضل أنواع النسك، والآية في كتاب الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا الكلام لمن لم يجد الهدي، الذي لم يتيسر له الهدي. وهذه الأحكام كلها خاصة بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي الهدي بتفاصيله التي سبقت إنما يجب على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمثلا لو كان أحد المصريين يعيش في مكة بأسرته أو يقيم هناك ويعمل هناك، ومكة محل إقامته وهو يتم الصلاة فيها، فيدخل في نص الآية من كان من أهل مكة بالأصالة ومن كان يقيم فيها أيضا دخل في النص. فمن كان مقامه في مكة ومن كان من أهل مكة الأصليين فإن هؤلاء لا هدي عليهم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال الشيخ نعم يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومة عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات، وكما بين تعالى أوقات الصلوات 5. طيب، وكما بين تعالى أوقات الصلوات 5. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. طيب، قرأت في أول الأمر وكما بين تعالى أوقاتي الصلوات الخمس، ثم صححت لنفسي وقلت كما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. لماذا الصواب هنا أوقات وليس أوقاتي؟ إبراهيم، لأن التاء هنا أصلية ليست زائدة، وإنما ينصب بالكسرة ما كان فيه الألف والتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليستا من الكلمة. مثل ماذا؟ مثل مستشفى ومستشفيات. طيب وإيه الثاني؟ واحد يقول وبنت وبنات، صحيح، لأن بنت التاء فيها للتأنيث، فهي ابن وبنت، فالتاء ليست أصلية فتجمع على بنات، أصف البنات على البنين، فهنا البنات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة، بخلاف كلمة أموات فإن التاء فيها أصلية، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، أمواتا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة، لأن أمواتا ليس جمع مؤنث سالم ولا ملحقا جمع مؤنث سالم، لأن التاء في كلمة أموات أصلية، المفرد ميت، ميت وأموات، فالتاء أصلية ليست زائدة بخلاف بنت وبنات. طيب وأيضا من الكلمات التي فيها التاء أصلية بيت، إن قلت أبيات إن جمعته على أبيات فالتاء أيضا أصلية، ومثله هذا الذي بين أيدينا الآن. قال نعم، وكما بين تعالى أوقات الوقت مفرده وقت، فالتاء أصلية وقت وأوقات، فينصب بالفتحة على الأصلي. قال وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم، والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام غالبا، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا، سبق الكلام في هذا، من دخل في النسك وجب عليه الإتمام ولو كان نسكه نفلا. نعم، قال لأن الشروع فيه يطيره فرضا ولو كان نفلا، واستدل بهذه الآية، واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، يعني ما يجوز لك أن تحرم بالحج في رمضان، وإنما تبدأ أشهر الحج من شوال، نعم، من أول شهر شوال، شوال كاملا وذو القعدة أو ذو القعدة كاملا وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، فهذه هي أشهر الحج. طيب نعم، واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فهنا أفادنا الشيخ أن قول الجمهور هو الجواز حتى ولو في غير أشهر الحج. كيف؟ قال إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور، فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره. نعم، لو قيل فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده. فالشيخ استدل بكلمة فيهن على أنه قيد يدل على أن الفرض قد يقع في غيرها، وإلا لما كان لهذا القيد فائدة. فالشيخ يقول لو قيل إن الآية تدل على قول الجمهور بأنه يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج لكان قريبا، ولم يقل لكان مجزوما به أو يقينيا، لأنه استدلال فيه شيء من الخطأ، وليس هو صريحا، ليس صريحا نعم. فلذلك الشيخ استخدم لفظة تدل على الاحتمال كان قريبا. لماذا؟ قال: فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده. ثم قال: وفي الحقيقة كلام الشيخ يعني فيه أيضا مناقشة، لأن هذا جاء عائدا على قول الله تعالى: الحج أشهر، وأخبر الله بكلمة أشهر عن كلمة الحج، فدل على أن الحج إنما يقع في هذه الأشهر، فمن فرض فيهن هذا عائد على المذكور قبله، وليس فيه نوع من التقييد إلا بحسب المذكور قبله، فهو ضمير عائد على الأشهر المذكورة قبل ذلك. فلذلك الشيخ لم يجزم بهذا الاستدلال، وإنما قال لكان قريبا، وفي هذا مناقشة كما سبق. فالصحيح أن الحج إنما يكون في أشهر الحج، وأنه لا يصح قبل ذلك، هذا هو الراجح، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، لأن النص يقتضيه: الحج أشهر، الحج عرفة، الحج أشهر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتكونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن، هكذا عندكم واو وبحضرتهن كله بدون واو، ففيه تحريم الجماع حال الحج حال الإحرام، بل ومقدماته من تقبيل وعناق ونحوه، كل هذا داخل في الممنوع. قال: نعم، يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعه والمخاصمه لكونها تثير الشر وتوقع العداوه. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب اليه بما امكن من القربات، والتنزه عن مفارقه السيئات. الصواب عن ايش؟ مفارقه السيئات، ليس عن مفارقه السيئات، بل الواجب هو مفارقه السيئات. ايه؟ ففي نسختنا مفارقة الصواب مقارفة، وأظن أنه كذلك في بعض النسخ، يعني يندر أن تجتمع نسختان على خطأ واحد. والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أحسنت بارك الله. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنه يتغلظ المنع عندي، يتغلظ من كانت نسخته كنسختي، صلح، يتغلظ وليس يتغلط، يتغلظ بالضاء أي يصير غليظا، فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي، واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر. ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك. نعم، أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه نعم أليس نعم، فإنه ينبغي، ما يصلح منفية، لا نعم طيب، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة أو بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول أو ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. نعم، واتقوني يا أولي الألباب. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل التقوى ومن أولي الألباب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا موقفنا إن شاء الله عند نهاية تفسير الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة. نفعني ربي وإياكم بما قرأنا وسمعنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وليقم المؤذن لصلاة العشاء. الكتاب نشر مكتبة الغرباء الأثرية، والطبعة الأولى منه في عام 1400 من الهجرة الموافق 96 من الميلاد، وعمره أيضا سنة، عمره سنة أو سنتان على أقصى الحدود. فهنا أقرأ عليكم تقديم الشيخ صالح الفوزان للكتاب، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونشر الشيخ ربيع كلام الشيخ صالح الفوزان، وطبعا الشيخ ربيع يهاجم من كل الحزبيين والمتعاطفين مع الحزبيين، ولذلك هو برغم أنه كبير السن وعالم كبير لا يشك أحد في علمه إلا الجهلة والمتعصبون والحزبيون، لكن الشيخ حرص على أن يقدم له الشيخ صالح الفوزان على أساس أن أهل العلم ينبغي أن يعظب بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا، لأننا في غربة، وهذه الغربة لا شك أن المسلم محتاج فيها إلى من يسانده. وإذا كان نبي الله وكليمه موسى عليه السلام يطلب من الله أن يسانده بأخيه، أشدد به أزري وأشركه في أمري، فهو محتاج إلى من يعينه ومن يساعده. وإن كان الله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير، وسبحانه وتعالى كفى به نصيرا وكفى به وكيلا، لكن النفس البشرية لا شك أنها تحتاج في مواجهتها للباطل إلى من يساعد ومن يناصر ومن يؤيد ومن يعني يعظب، ولو حتى بمجرد الكلمة ولو بمجرد الدعاء بالتوفيق والسداد ونحو ذلك. فكما يقول شيخنا شيخ الألباني في بعض أشرطته، إنما هو من يعني من باب الإعانة على الخير، ومن باب سنشد عضوبك بأخيه. نعم، فهذا لا شك أنه من سنن الله الكونية، وكذلك هو من أوامره الشرعية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقول هنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، رضي لنا الإسلام دينا، وجعلنا به جماعة واحدة وإخوة متحابين، ونهانا عن الفرقة والاختلاف في الدين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا يريد الله لنا الاجتماع على الحق، حاكمين ومحكومين، دعاة ومدعوين، علماء ومتعلمين. ونهى سبحانه عما يسبب الفرقة والاختلاف ويورث النزاع والانتقاص، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون، الآيات من سورة الحجرات. وسار على هذا المنهج من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل السنة والجماعة. ننظر في أصل الرسالة، نعم، أهل السنة، أهل هذا بدل. طيب، وسار على هذا المنهج من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل السنة والجماعة. ينكرون على من انشق أو شذ أو شق عصا الطاعة أو خالف الجماعة، حفاظا على وحدة الأمة واجتماع الكلمة. إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت جماعات تنتمي إلى الدعوة وتنضوي تحت قيادات خاصة بها، كل جماعة تضع لنفسها منهجا خاصا بها، مما نتج عنه تفرق واختلاف وصراع بين تلك الجماعات، مما يأباه الدين وينهى عنه الكتاب والسنة. ولما أنكر عليهم العلماء هذا السلوك الغريب المريب، انبرى بعض الإخوة يدافع عنهم، ومن هؤلاء المدافعين الشيخ الفاضل عبد الرحمن ابن عبد الخالق ابن عبد الخالق، من خلال رسائله المطبوعة وأشرطته المسموعة. على الرغم من مناصحته عن هذا الفعل من قبل إخوانه، وزاد على ذلك الطعن في العلماء الذين لا يوافقونه على صنيعه، ووصفهم بما لا يليق بهم، ولم يسلم من ذلك حتى بعض مشايخه الذين درسوه. وقد قام أخونا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بالرد عليه في هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ بعنوان: جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. وقد قرأته فوجدته وافيا بالمقصود، والحمد لله. وأسأل الله أن ينفع به ويثيبه عليه، وأن يوفق أخانا الشيخ عبد الرحمن للرجوع للصواب كما وعد بذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح ابن فوزان الفوزان، والتوقيع في 14 من شهر 6 العام 16 بعد 400,000 من الهجرة. وانتهى كلام الشيخ صالح الفوزان تقديما لهذا الكتاب. فالكتاب له تعلق بمعرفة واقع المسلمين، وخصوصا بمعرفة واقع هذه الفرق والأحزاب التي انتشرت وللأسف يدافع عنها بعض الناس، فالله المستعان وعليه السكلان. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وسيكون المبحث السادس موضوع الدرس القادم الذي عنوانه: تلميع المبتدعة. فإلى الدرس القادم من دروس المنهج إن شاء الله تعالى، وفقني ربي وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الذي يسأل يقول الشيخ ابن باز يكفر الحاكم في مواضع ولا يكفره في مواضع أخرى، نرجو التوضيح. نفس الكلام الذي قلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إما أن نقول إن ابن تيمية إثنان، وإما أن نقول نحن ما فهمنا كلامه. ونفس الشيء في هذه المسألة في حق الشيخ ابن باز حفظه الله، إما أن نقول أن الشيخ ابن باز إثنان وهذا مستحيل طبعا، وإما أن نتهم أنفسنا بأننا لم نفهم كلام الشيخ. وهذا الذي هو الأخير هو محور القضية، سب المسألة، عدم الفهم، عدم فهم كلام أهل العلم. فكما كان الخوارج القدامى لا يفهمون كلام الله ولا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضربون الأدلة بعضها ببعض، أصبح من اتبعوا نفس المسلك ممن شابه الخوارج في زماننا يضربون كلام أهل العلم بعضه ببعض ويزعمون أنه متناقض أو أنه يرد بعضه بعضا. فإذا قرأنا كلاما للشيخ ابن باز جاء المخالف بكلام للشيخ ابن باز، هذا قدح في من في الحقيقة، هكذا قدح في العلماء أننا نتهمهم بأنهم لا يفهمون وأنهم متناقضون. إذن الأولى من هذا أن نتهم عقولنا وأنفسنا بأننا لم نفهم كلام أهل العلم، وهذه هي الحقيقة، أننا محرومون من الفهم، محرومون من فقه كلام العلماء رحم الله منهم الأموات وحفظ الله منهم الأحياء. فهذه هي مشكلة عصرنا الآن، أننا لا نفهم كلام العلماء فنرد كلامهم بعضه ببعض، فعندها لابد أن تتوجه التهم إما إلى هؤلاء العلماء بأنهم متناقضون، وإما إلى رؤوسنا. وطبعا لا شك أن التهمة الثانية هي الصحيحة، لأننا دخلنا البيت من غير بابه وتطفلنا على العلم، وباب العلم مفتوح لمن أراده، لكن المصيبة أننا نقول إن إننا يعني ما درسنا، ونقول إننا باحثون عن الحقيقة، وهذا ليس عيبا أن يبحث الإنسان، لكن أدخل البيت من بابه. أو يقول بعضنا إن دلوه جاف ثم يخوض في أمور يستنكف كبار العلماء عن أن يخوضوا فيها بمثل هذه الجرأة، فهذه هي المشكلة، وهذا مربط الفرس، وهذا بيت الداء كما يقال، الفهم لكلام أهل العلم. فأخونا مقر بأنه يقرأ كلاما للشيخ ابن باز في بعض المواضع يكفر فيه الحكام، وفي بعض المواضع الأخرى يقرأ كلاما للشيخ يوافق تفصيل أهل السنة. طيب، أتحمل هذا الإجمال على ذلك التفصيل أو العكس؟ ما الجواب عند العاقل الذي يفهم؟ لا شك أن هذا الإجمال لابد أن يفسره ذلك التفصيل، وهذا هو المتعين. وأما العكس فلا يصلح، أما العكس فلا يصلح، لأنه يعني التضارب والتعارض. فأهل العلم كثيرا ما يطلقون، كثيرا ما يطلقون، ثم إذا احتاج الأمر إلى التفصيل فإنهم يفصلون، ولا تعارض أبدا بين هذا الإجمال وبين ذلك التفصيل، والله المستعان وعليه السكلان. وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة مزيد بيان لهذه الأمور ولكلام أهل العلم في المسائل التي يزعم أن كلام أهل العلم فيها يعارض بعضه بعضا، كمسألة شرعية الجماعات، كلام أهل العلم في التعاون مع كل المسلمين هل يعارض كلامهم في عدم شرعية هذه الجماعات؟ لا تعارض، عند من يفهم ومن يعقل، لكن من يريد أن يضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض يقول يزعمون أن العلماء ينكرون شرعية هذه الجماعات، وها هم العلماء ينصحون بالتعاون على البر والتقوى، وما وجه الخلاف وما وجه التعارض بين التعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى في الوقت الذي نؤمر فيه بالنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف وبنبذ الثقاب ومحاربة الخلاف وما إلى ذلك؟ ما وجه التعارض بين هذا وذاك عند من يعقل ومن يفهم؟ والله المستعان، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن أراد بهم خيرا، وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن انصاتكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الكوفي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة 1419 من الهجرة، الموافق 18 من أغسطس 98 من الميلاد. والآن مع شرح الآية 99 بعد 100 من سورة البقرة.
يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا من دروس التفسير عند نهاية الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ الليلة إن شاء الله في تفسير الآيات من 98 بعد 100 من السورة وما بعدها إن شاء الله. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا